Thank you.
ทีแรกยังไม่รู้แต่ทำให้พอมาสักคราวหนึ่งสิว่าเราจะมีเด็กที่มาดูเด็กที่ได้เด็กแก่นะเราสู้เราไม่สู้เราไม่ได้ที่คุณนี่ข้าวว่าสิเด็กข้าวเนี่ยเราอามาวันนั้นเราอามาไว้ว่าเรามุ่งมั่นคู่هذه الطريقة ولسنا من الخدمين بها كما في غير الأمر وكما قلت أن تتبع النصوص نصا نصا هذا أمر عسير ولا يمكن في مثل هذه الجلسات التي تعقد فقط لأن تتبع النصوص يحتاج إلى مداومة وإلى كثير من الوقت ونحن مع الإمام البخاري رحمه الله يمكن إذا وصلنا إلى هذا الموضوع الذي هو كتاب الصلاة يمكن أن نستفيد مما رسمه الإمام البخاري رحمه الله من ذلك الخير الكثير والذي يهمني في هذه المحاضرة أنني أعطي المعاني الكبرى لهذه الطريقة أي عناية رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه الطريقة أكتفي بذكر الخطوط العريضة للعناية فقط وهي محفوظة ومعلومة عند الجميع ولكن على سبيل التذكير وذكر فإن الذكرى لا تنفع نحن إذا نظرنا إلى حبيبنا وإمامنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نجده أنه قد أحاط بالصلاة كل ما يشتغل به من حياته وقبل دواكرها كلها ولم يترك منها ولا شعرة واحدة فمعالمها الأساسية التي بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم تبتدئ بالطهارة الطهارة وإن كانت هي عبادة مستقلة وصاحبها يثاب عليها باستقلالها وقيامها إلا أنها هي أحد معالم الصلاة ولا تذكر الطهارة إلا بأنها مقدمة للصلاة فإذا جميع الجزئيات الواردة والأحاديث التي نطقها يا رسول الله صلى الله عليه وسلم والأفعال التي قام بها رسول الله صلى الله عليه وسلم في الطهارة هي معلم من معالم الصلاة زيادة على ما شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن بيان للغسل ومن بيان للحيض ومن بيان للنظافة في إجماعها فهذا كله لا يقتضي العلم لا يحرم الصلاة والطهارة إذا لم تكن للصلاة فلا تسمى بالطهارة أي بالطهارة للإسلام فهي نظافة قد يتنظر الكافر وقد يتنظر المشرك واليهودي والنصراني ولكن عنده على ذلك الثواب لا لانه لا يقصد بذلك ان يؤدي هذه الطريقه فبيان الرسول صلى الله عليه وسلم للطهاره ولانواعها وللمياه وما يتعلق بها وللغسل وانواعه كل ذلك يقصد أن تؤثى هذه الطريقة. طهارة الثياب كذلك. طهارة البقعة التي يصلى بها استقبال القبلة كل هذه يوصف بها الصلاة عليه. فإذا صرف الأحاديث في الطهارة وصرف الأحاديث في الغسل وصرف الأحاديث في التيمم، وصرف الأحاديث في الحيض، وصرف الأحاديث في استقبال القبلة، وصرف الأحاديث في كل هذه الأمور، في السواك، في الثياب، في قراءة الثياب، كل هذا أمر عسير وكثير. لو أراد المسلم العناية بالصلاة، إنما تكون العناية مما يكون الاكتفاء والتقديم والتعلم. هذه أنواع العناية. فالصلاة حاجة هذه الأنواع، فمحتفى بها ومعتنى بها ومتعلق بها. الذي تحبه لا بد أن تكتفي به، ولا بد أن تعتني به، ولا بد أن تقدره حق قدره. فالرسول عليه الصلاة والسلام قدر الصلاة حق قدرها وقام بها صلى الله عليه وسلم أحسن نية. فالمعلم الآخر بالنسبة له النداء، النداء على أعلى الأمكنة، هذا معنى من معاني الصلاة، ولا يوصل به إليه إلا الدعوة إليه من الصلاة. وجعله رسول الله صلى الله عليه وسلم عالما على التوحيد، وكما في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا أراد أن يغزو قرية فإن سمع الأذان كفى وإلا غزاه، فدل عليه على أن هذا الأذان هو شعار كبير من شعائر التوحيد ومن شعائر الإسلام. ولهذا حث رسول الله صلى الله عليه وسلم على تعلمه وعلى القيام به، وقال لو يعلم الناس ما فيه، لو يعلم الناس ما فيه، ما في الأذان في الأول إن لم يجده إلا يستقيم عليه السلام عليه. والأحاديث في فضل الأذان كثيرة، بل جعله النبي صلى الله عليه وسلم واجب الثلاثة كما في الحديث كما في السنة، ما من ثلاثة لا يجزي ولا يقام به الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان. ولا حادث فضل الأذان أحد كبير. الذي يهمني أن الأذان من كبار المعالم التي تدل عليه على العناية بالصلاة، وأن هذا النداء يؤذن به في الأمة في كل يوم خمس مرات، وأن الأمة إذا تركته تحارب، إذا تركت الأذان فإنها تحارب بصفتها إلى الأذان. إن هذا يدل عليه على أنها أمة غير إسلامية، فهذا من كبار شعائر الإسلام وشعائر التوحيد في الأمة هو إقامة الأذان وإقامة الصلاة في الصلاة. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام أحاطه بعناية كبرى، وجعل أهله كما في الصحيح وكما أخبرت الله عز وجل هم أطول الناس عناقا يوم القيامة، يعني خيار الناس هم الذين يقومون بهذه الأمة المهمة، خيار الأمة هم الذين يقومون بمهمة الأذان، لا أراضيهم والمرتزقة منهم والجهلة والعوام والذين يجدون من وراء ذلك الأجر والكسر. فهذا ابن عمر رضي الله عنهما في تنصح عنه أنه خاف عنه كثيرا لأنه كان يأخذ الأجر عليه على أذانه. فهذا خيار الأمة وهم الذين يتولون هذا الأمر أي الأذان. فقصدي أن الرسول عليه السلام وضع لنا كثير من الأمور التي تفيد بالصلاة. بناية المساجد في الأمة الإسلامية، وكان صلى الله عليه وسلم من الأمثلة الصالحة لذلك، حتى إنه لما وصل إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم أول بدأ بروايه وهو أمين. لما بدأ المسجد؟ ليلعب في الأوراق أو ليلعب في القمار أو ليتلهى به أو ليأكل به أو ليقيم. المسلمين في البدع والشركيات أو يشغل المسلمين عن صلاتهم في إقامة الأصوات المختلقة؟ لا، ولكن ليهيئ بيتا خاصا يسمى هذا البيت بيت الله يتعبد الناس فيه ويستوي الجميع فيه، فقيرهم وغنيهم وضعيفهم وقويهم وحاكمهم وحكمهم، الكل يجتمعون في المسجد لأداء الصلاة. وهكذا كانت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم أن أحدا أنه في صلاته إلا أبا بكر لما كان في حالته في حالة المرض، ولما كان في غزوة تبوك وتخلف في قضاء حاجته أنه عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه. ولهذا كان صفات رسول الله في الصلاة كان صفات وجهة، ولهذا لم يثبت أنه صلى الله عليه وسلم أنه أحد في صلاته إلا ما ذكرت. المهم إن المعلمة الثالثة لمعاني الصلاة هو إقامة بيوت الله، وقد أحاط بها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعناية في تنظيفها وفي إبعاد كل ما يشغل المصلين عنها من زويق ومن زخرفة من علامة الساعة، وأن هذا الأمر يعني وتشكون للنصارى في ديانتهم، ولهذا كان خلفاؤه من بعده صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه قال إياك يعني أن تحمر أو تصفر، ولكن ما يؤمن الناس من الحمل والبرد. في المساجد يجب أن تطهر من البدع ومن الشرك ومن الأخبار ومن كل ما يفسدها، لأنها أسست لأداء الصلاة ولم تؤسس لغير ذلك. فلهذا هذا من تعظيم الصلاة، وأن الرسول عليه الصلاة والسلام المبلغ عن الله خصص للصلاة هذا المكان، وحث صلى الله عليه وسلم على بنائه وقام وصلاه بذلك، وقال من بنى لله مسجدا فلا الله له بيتا فإن عناية الرسول عليه الصلاة والسلام بالصلاة تتمثل في ماذا؟ في بناية المساجد وحث عليها وإقامة المؤذنين فيها. فالصلاة وفي مع المساجد ننتقل مباشرة إلى العناية بالصلاة وإلى إقامة صلاة الجماعة، وأن الرسول عليه الصلاة والسلام عنايته بالصلاة لم تكن على سبيل الفرادة ولكن على سبيل الجماعة، وأن الجماعة عليها أن تصلي في المسجد في كل يوم خمس مرات تجتمع، بل الأحاديث الدالة وهي كثيرة وكثيرة جدا على وجود صلاة الجماعة، حتى إن المعبرين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو إمام من أئمة الهدى وهو عبد الله بن مسعود كما في صحيح مسلم قال وإن هنا من سنن الهدى قال ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. إذن عناية الرسول عليه الصلاة والسلام بالصلاة جعله أن يجميع الناس على هذه الفرائض وأن يتعلموا على طريق وهي أعلم. لأن بالنسبة للسلف الصالح كان القارئ هو العالم. القارئ هو العالم. فانفصال المعاني القرآنية والأعمال عن القرآن هذه حاجة تشغل القرون المتأخرة. أما السلف الصالح رضي الله عنه وأرضاه ما فصلوا المعنى عن القرآن أبدا وما فصلوا العمل عن القرآن أبدا. فلهذا أكرمهم معنى أقرهم معنى أكرمهم أحسنهم عملا. فلهذا يجب على أمة محمد صلى الله عليه وسلم أن تختار أفاضل الناس للإمام علما وعملا وقراءة وأداء وكون، لأن الإمام هو مسؤول على ذلك المسجد، ما هو معنى الإمام يتقاضى أجرة ويأتي يزيد دابة، هذا ما هو إمام، هذا بهيمة وليس إمام، ولكن الإمام هو ذلك الفقير العالم الذي يحرص على تعليم الناس صلاتهم ويراقب تقصيرهم في صلاتهم ويراقب الحاضرين وغيرهم ويراقب من يحسن صلاته ومن يسيء ويراقب سوية السهو ويضع الخدم على الخدم ويكلف من يسوي الصهوبة الأخيرة هذه إمامة السلف الصالح. أما إمامة الدواب والذي لا يحسن القراءة ولا علم عنده ولا فقه ولا هم له في أن يبين للناس أمور دينهم فهؤلاء ما أنزل الله فيه من سلطان، هؤلاء متطفلون، حاجق متطفلون، وهذه كلمة كبيرة وكثيرة. فلهذا يجب على الأمة أن تخصص للإمامة العلماء وأهل العلم، لأنهم الصلاح، أنا الآن أتكلم على تعظيم الصلاة، فمن تعظيم قدرها اختيار البقعة الصالحة لهم. ومن تعظيم قبل الصلاة اختيار الإمام الصالح لها، هذا هو الذين عظموا. فلهذا ما ثبت عن الخلفاء الراشدين والذين بعدهم أن أحدا كان يسبقهم إلى الإمام. فعمر تعلمون جميعا أنه ضرب وهو الإمام. علي بن أبي طالب تعلمون جميعا أنه ضرب وهو الإمام. أبو بكر ومعلوم إمامته، وعثمان رضي الله عنه كان هو الإمام من المنبر حصر فيه، فهذه جاء الناس يشتكون إليه من قلة وجود الإمام، لأن المعلوم عندهم أن الخليفة الذي هو يتولى الإمام، يعني هذا الشيء معروف، وهذا يدل على شيء من المنبر على عنايتهم بالصلاة المسؤولين إن شاء الله، عناية السلف الصالح رضوان الله عليهم ومن الصالح. فالرسول عليه الصلاة والسلام كانت عنايته بالصلاة عناية عظمى في شخصه وفي أفعاله وفي أقواله وفي كل ما رسمه صلى الله عليه وسلم. فلهذا العناية بالجماعة والعناية بالإمامة والعناية بالمسجد هذه كلها من عنايتك بالصلاة. فإن كانت الأمة على هذا المنهاج فاعلم أنها أمة الخير، وإن كانت الصلاة عندها مثل الأوساخ والخاضرات التي ترمى في أبعد الأمكنة فلا يختار لها إلى أسفل الناس الذين يتولونها، والمساجد لا تعبر عن إمامة ولا تعبر عن أنها مساجد صلاة، وإنما تجدها نابلة يعني ملأ بالبدع وملأ بالهرج وملأ بالزويق وملأ بالمباهات وملأ بكذا وكذا. هذه ليس هذا هو المنهاج الذي كان عليه إمامنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فالذي يهم من إعلام الإخوة عناية رسول الله بهذه الطريقة، فخصصنا كبرى حياته النبي عليه الصلاة خصص لهذه الغريبة معظم حياته، لأن كما قلت في السابق أن الصلاة هي طريق يريد هو يتعلم ويتعلم ولكن تفرقه العمل يكون لماذا؟ فلهذا حين يصبح في الصلاة أمر معروف. نحن لما نأتي إلى صفة الصلاة أن صفة الصلاة معناها هي قراءة الفاتحة ودعاء الاستفتاح والتكبير في كل حركة في الركوع وفي السجود هذه هي من سمية صفة الصلاة. هل إن شاء الله سآتي وأبينها صفة صفة حتى يعرف الإخوة ويتأكدون مما كان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصفات. الذي يهمني الآن هو أنني أربط بأن الرسول عليه الصلاة والسلام ربط كثيرا من الأمور بالصلاة. ربط دخول المسجد بماذا؟ ربطه بالصلاة. ربط الشكر الذي نعمة ربطه بماذا؟ ربطه بالصلاة. ربط التلاوة والسجود ربطها بالصلاة. ربط الوضوء ونهايته بماذا؟ ربطه بالصلاة. ربط الكسوف بالصلاة. ربط الخسوف بالصلاة. ربط الجنازة بالصلاة. ربط الشدة بالصلاة. إذا حسبت حركة الكعبة لا الصلاة. فتجد أن الرسول عليه الصلاة والسلام عظم هذه القاعدة بهذه الضوابط فأوجب ما أوجبه الله وعلق كثير من الأعمال بهذه الصلاة. وكانت نفسيته صلى الله عليه وسلم عالية في أداء هذه الفريضة. لم يكن بذلك الشخص المتفائل الذي إذا أتى إلى الصلاة كما وصفنا به الدرس السابق وإذا قام إلى الصلاة خمس مسألة ولكن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتبر أن لا صلاة حبب إلي في النساء حبب إلي من دنياه الطيب والنساء وجعلته وغض عنه الصلاة. ثم معنى قرة عيني في الصلاة أي معنى أحب ما يمكن أن يناله هو إقامة الصلاة ولا ليس في العبادة إلا الله يكرم بها العلم معنى الله العلم معنى نهاية الفرحة لأن نهاية الفرحة تأتي معها ونوع في العلم يعني إن الدموع التي تسقط في العلم نوعان إما دموع الحزن وهذه تكون ساخنة وإما دموع الفرح وهذه تكون بريدة ولهذا يقال أقر الله بك عن ذلك أي معنى أن تفرح به من شدة فرحك أن ينتزل فكانت النفسية النبوية للنبي صلى الله عليه وسلم كانت عالية فلهذا قال وجعلت قرة عيني في الصلاة. إن شاء الله في حالة لما نتكلم على قضية صفة الصلاة غني بينه كيف النبي عليه الصلاة والسلام وكيف الخشوع في الصلاة وكيف كان يقوم في الصلاة حتى نقارن صلاتنا بصلاته صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام اعتنى بالصلاة عناية عظمى وأعطاها من الأدلة ما لم تعطيها لغيرها من القرآن. إيش نقول في الموضوع؟ نقول بأن إيش حكم تارك الصلاة؟ وماذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من العناية النبوية؟ الكلام على الذين يتركون الصلاة. هل تارك الصلاة هو كافر؟ هل هو كما يقول العظماء معصوم؟ هل هو فاسق أو ماذا؟ هذه من العناية والذي ينبغي للإخوة أن يعلموها ويفهموها مما أصف به هذه الفريضة. قضية التكفير، هنا واحد اللي هي قضية التكفير. كثير من المدرسين والسفلاء والذين لا علم عندهم يرمون بأن
صباح الله صلى الله عليه وسلم أو صباح الجمعة
الكلام ده ترجع على رمضان ولا الكلام ده ايه ولا شو، ولكن انت جيت تتجمع يعني مره ثانيه. انا بقول لك هتخرج انا بسميك وانا تسمي نفسك انك دخلت على الدائره ما لازم تسوي ما تلزم بيها شو بدهم يفهمون مسائل الدنيا كيف تكفير وكيف تفسير وكيف هيك وكيف ترجيع. يعني الانسان يحيي القران يقول هذا مبتدئ ويحيي القران يقول هذا كافر ويحيي القران يقول هذا مشرك. أنا أريد أن أقف مع القضيات بمناسبة التكفير في الصلاة، لأنني رأيت هذه القضية قد انتشرت عند كثير من الناس، ويقول السلف فيهم بهذه الكثيرين، وهم حاشاهم، لأن أكثر المكفرين هم أهل البدع، الذين يكفرون الناس حقهم أهل البدع، قالوا إذا كنت بالمقالات، القضايا الأساسية الكبرى الأصلية في العقيدة لا تجد أحد منهم يعترف بالثاني، لأن الآن الناس يمشون على الجهل والغفلة الذين لا علم عندهم، أما بالحقيقة معروف كثيرهم من الأنبياء، لأن الآن لا رجع في الأشاعرة تزيدهم بكفر المريدية، إلى أن تكفر المعتزلة فيما بينهم كفروا بعضهم، كفروا مشايخهم وتلامذتهم، هذا الشيء المقالات يكون المقالات، ولكن الذي يتمسك بالنص ويتمسك بالقرآن ويتمسك بالسنة لمن لا هو يكفر أحد كيف هو يريد من وسائل أنت متمسكون بنص بالكتاب الله ومتمسكون بنص بسنة رسول الله وأتجرأ عنك وأقول أنت كافر إذا أنا كافر هو أنت. فلهذا التكفير هو ليس الأمر السهل اليسير كما يطلق عن العوائل وعن الكتاب لا، ولكنه احكام شرعيه محدده بادله. اذا الان اذا المسلم فهم النصوص وفهم معالمها انا جئت الان علمت الصلاه واردت لك من الاحاديث ما ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن انت جئت واضفت الى شيء ما تريد ان تسميك. نعم لابد ان نطيق الاسم. الله سبحانه وتعالى اعتذر لنا معالم الإيمان ومعالم الإسلام. الله يحتاج إلى أخبارنا إيش من يوسف اللي تشرب الخمر من الطيب لا هذه كل ما هي واضحة لكن الخمر لا تسمى واضحة. طيب يقولون المبتدعين شو مش هو قاعد في يدعو ويستغيث به أما عندي بعض يبيع أنه لا يشتغل بإذن الله ولا يدعي ما هو وهل ينصص القرآن ينصص التوحيد؟ ايش مسلمين؟ ايش مسلمين؟ ما بعرف انا مسلمين لا شيء؟ هذا من التوحيد من العقيده الاسلاميه يعني العوده غير الله والاستغاثه بغير الله؟ ماذا تقول انا مسلمين ويعني نرفض لك اذا سالت يعني؟ خطايا واضحه. واحد فقال انا والله كيف قال لك بخليل بتاع النور؟ قال انا وحي وامي. طيب ايش بالنسبه للرجع؟ هذا عالم طيب هذا كافر شارك الله تعالى مخصص به ان كل واحد يدعي او شارك الله تعالى مخصص به انا نسمي عرضه يعني تلقائيا مباشره اوتوماتيك انا موجز الذي يخالف شرع الله مباشره نسمي مبتدئ يضيف اما يجب لنا عباده اضافيه اما هي وجود شرع الاسلام لانه واجب حياه هل الناس القرآن زوقنا ما لا شيء يتبع الله سبحانه وتعالى أنزل القرآن وأنزل سنته وقيل بلدي أو البيت وأدلنا نحن في كله طيب لكن جاء جماعة قال هذا لا بد أن نربط العوام بأوراد لا بد أن نربطهم بخيوات لا بد من خلوة نعم لا بد أن نربطهم بأشياء أخرى لا يمكن لك الكتاب والسنة هو الكتاب والسنة في كل شيء لا يمكن إذا لا بد من إضافة إذا ما تريد أن تسمي يكره تسمي يكره تقليل منهم أنا أبدا نبي جديد فنقول صلى الله عليه وسلم وإذا كنت مبتدعا لما لا كنت أنا تقتدي به وتمسك به ما أحد لا يكفر ولا شك ولا يبتدع كيف علمت لما لا كنت سلام صلي صلي الحاجة التي ما جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم أصولها ولا أعرف كيف تنبغي كيف تنبغي كيف تنبغي كيف تنبغي كيف تنبغي كيف تنبغي قضية التكفير وقضية مثلا يوصل واحد بالشرك أو بالبدعة، هذه راجعة من النصوص لا فلا ولا أكبر. فمن كفره النص يكفر، ومن حكم له النص منه مشرك فهو مشرك، ومن حكم له منه مبتدئ فهو مبتدئ. إذن السلفيون وغيرهم لا حق لهم في التكفير، ومن رماه بذلك فهو كاذب على الله وكاذب عليه ويفتكر. ومقحور الناس في هذا البلد، وأئمتهم في كتبهم يتورعون أن يقولوا هذا حلال وهذا حرام إلا إذا وجد وهم يقتدون بأئمتهم كما هو حال الإمام مالك وحال الإمام أحمد وحال غيرهما رضي الله عنهم. فلهذا السلفيون لا يكفرون أحد، والذي يتهمهم بذلك فإن الكلمة ترجع عليه. فلهذا نرجع إليه إلى من يطير لنا القضية، لأن لولا يعني أخاف من قول لا جئتكم بأمثلة كثيرة من تكفير مبتدع هذه القضية. يحتاج المطيف لا يتفقون في أمر من الأمور أبدا. الآن وجود الله كما قلت يعني بس العافية وجود الله الذي هو أمر فطري يولد على الإنسان وأخذ عليه العهد وهو في عالم الضر، تجد مبتدئين مختلفين في قيام الأدلة على الأشاعرة لهم منهاج، المعتزلة لهم منهاج، الماتريدية يتفقون أحيانا مع المعتزلة ومع الأشاعرة، كل واحد له منهاج في هذه القضية، وكل واحد منهم يقول لإسلام أنت مبتدع لا تجد أن تأتي بالدليل على المسلمين. هذه القضية الأساسية المعلومة عند العقلاء بالضرورة التي لم يتكلم فيها نبي من الأنبياء في يوم من الأيام. ما رأينا نبي من الأيام خرج من وجهه وأثبت له لا تجدها أبدا لا في الآية ولا في الجمل ولا في الفيلم ولا في أي أمور معروفة. كان الإنسان يحب نفس الخلق كان يقول السماء فوقا والأرض الحالية إن لا يوجد من عقلاء بني آدم من يدرك الله. اختلف لذلك خرج الحجاج من الأدلة على ظننا أمر فطري وخلقي يخلق مع الإنسان ويولد معه. ولكن المبتدعة يقيمون دينهم على هذه التوابع ويضعون لها قواعد التي ما جاءت في القرآن وذلك في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأكثر الناس تكفيرا للأمة المبتدعة. أما السنة والجماعة والذين الاجتماع معهم رحمة والسلم في منهجهم حكمة، هؤلاء لا يمكن أن نصدر من أحدهم تكفيرا لأحدهم. لا يمكن أن يكون في الواحد إلا وجد أحد جاهل وهذا من درس كل لمن يستلمون أو قريب يكفر. موضعنا قضية الصلاة. بالنسبة للصلاة إذا رجعنا إلى الأحاديث الكثيرة التي رويت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الباب نجدها ناطقة بالتكفير وبالتشريك في تاريخ الصلاة، وهي كثيرة وقد ساق المنذري في طريقه أكثر من 30 حديثا برواية أبي أدم. وقد ساق محمد بن نصر المروزي في كتابه أعظم الصلاة أدلة كثيرة على ومن أشهر ذلك حديث جابر وحديث بريدة وغيرهما حديث ابن عمر من الرجل ومن المخل ومن الشرك ومن الرجل ومن الشرك تكون الصلاة. أمره بلفظ أن تارك الصلاة هو إيه؟ هو كافر. وسئل أحد التابعين عن هذا الأمر فقال: لم يكن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يرون من الأعمال تركه كفر غير الصحيح. أي بمعنى أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يتأولون النصوص في غير الصلاة، أما الصلاة فهم يرون أن ذلك هو كافر. ولهذا إسحاق مراوية ونقل ابن نصر رحمه الله عليه مقالات في الباب وهي طويلة، يحاول كل من يريد أن يرد على الأمر. ومما رواه عنه رضي الله عنه يقول في بعض مقالاته، يقول: العلماء مجمعون على أن من قتل نبيا وادعى أنه مؤمن فهو كافر بالإجماع، ومجمعون على أن من رد عن نبي ولو ادعى الإيمان فهو كافر بالإجماع، بمعنى أن الذي لا يصلي ولو ادعى الإيمان قياسا على هذا فلا يصح إيمانه فهو كافر. وقد نقل ابن حزم في محلى نقل قوال بعض الصحابة ومنهم عمر بن الخطاب ومنهم معاذ بن جبل، ثم قال: ولا نعلم لهؤلاء مخالفا. وقد نقل المنذري هذه القولة في ضده وأقامها، أي بمعنى أن ابن حزم ينقل التكفير لثابت الصواب. طبعا أن في البلاد الإسلامية لا يتصور أن يوجد هذا الأمر، يعني لا يوجد أن يوجد مسلم يحاور بهذا الحوار، أي بمعنى أنه يحتاج إلى أن يحاور على إقامة الصلاة، يعني في المجتمع الذي في التربية الإسلامية والذي فيه آباء مسلمون وأمهات مسلمات لا يمكن أن يوجد فيه من يترك الصلاة، هذا أمر مستحيل في حالة الوجود أن يوجد من المسلمين وعلى أهله من يترك الصلاة. حتى نحتاج إلى هذه الحوارات الكثيرة. فالمهم أن الذين يقولون بتكفير تارك الصلاة لهم أدلة كثيرة، منها ما ذكرت ومنها نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل المصلي، ومنها حديث مسلم المعروف في صحيح مسلم لما قال: يقول فيكم أمراء، قال: فإن هذا قال ألا نقاتلهم؟ قال: لا، ما صلوا، أي بمعنى أن قتالهم يرفع إلى أقام الصلاة. فمفهومه أن الذي لا يصلي يقاتل على ذلك. ولهذا النصوص الكثيرة القرآنية والنبوية تدل على تكفير تارك الصلاة ولم يجد ما يخالفها من نصوص السنة، إلا حديث عبادة بن الصامت في منكر مالك وفي مسند الإمام أحمد، وهو قول رسول الله عليه وسلم: خمس صلوات كتبهن الله على العباد، فمن لم يأتِ بهن فليس له عهد من الله، خمس صلوات كتبهن الله على العباد، فمن أتى بهن فله عهد من الله، ومن لم يأتِ بهن فليس له عهد من الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر. الذي يقاوم النصوص الكثيره المتكاثره وما نقله الائمه من اجماعات وعن كتاب اسحاق وهو قول احمد بن حنبل وهو قول محمد بن نصر المروزي وهو قول جماهير المحدثين من السلف المحدث في ذلك الصلوات. فلهذا كما اقول عنايه المسلمين بهذا الامر لا يمكن ان ينزله اليه الى هذا المستوى حتى يتركوا الصلاه. بل النبي عليه الصلاه جعل من ترك صلاه واحده فقد حجب عمله. من ترك صلاه العصر حتى يقول ايه وقتها فقد حفظ عمله. فلهذا القضية العناية بالصلاة إذا لا يمكن أن تصور في مسلم كما قلت في دخول الصلاة أو في مسلمة أو في بيت مسلم أو في مجتمع مسلم تترك فيه الصلاة ويعين فيه بترك الصلاة ويقال للمسلم يصلي ويجيب بكلمة الله هنا. ولهذا الأئمة كما سيأتي إن شاء الله الأئمة مالك والشافعي وأحمد اتفقوا على أن تارك الصلاة يقتل إلى مثل الصلاة يقتل. فلا يوجد من بين المسلمين على تفاوت الأئمة لا يوجد من بين تارك الصلاة. فلا المجتمع كله مصري بركوبه وبإناده وكل من لا قاتل عن الصلاة ولا رخصة له بذلك يستجاب في الصلوات فإن تاب إلى ظهر جنوبه. هذا على قول مالك وقول الشافعي وقول أحمد رضي الله عنه وأرضاه وهو الذي تريده النصوص وتدل عليه لأن تارك صلاة صعب جدا فيعطى حكم جدا. ويدخل في عموم حديث ابن مسعود الذي في الصحيح لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: السيف الزاني التالف بدينه، النفس بنفس، والسيف الزاني التالف بدينه مفارق للجماعة، فهذا تالف بدينه ومفارق للجماعة، ويدخل في حكمه صلى الله عليه وسلم بالتالة دينه خلوه، فتالف الصلاة للذين يبدلون فلذا الأئمة رضوان الله عليهم وأرضاهم هم محقون والنصوص تؤيدهم في حكمهم على ذلك الصلاة للقتل. فلا يقع مجتمع غير جاهل لا يوجد فيه ذلك الصلاة أبدا. كل مسلم إلا له الشعار الكبير الذي يتصف به المسلمون ويحملون عن غيرهم من اليهود ومن النصارى الذي لا ينقص الورق في مجتمع مسلم يوجد فيه تارك للصلاة ولا لا. فلا لازم حقيقة بيان الحكم والرجوع إلى الأدلة لمعرفة عناية رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر لأن الخلاف في الزكاة أيضا ولكن ما بهذه النصوص والأدلة المقررة أن منع الزكاة ليس بكافر لا الحج كذلك. فلهذا القضية في الصلاة وهي قضية واضحة وواضحة في الكتاب. فلهذا نعجب من المسلمين أن يوجد فيهم تارك للصلاة. كيف يكون تارك للصلاة وهو مسلم؟ والإسلام هذا ميزة الإسلام تتفقد والله إذا لم تصلي فأنت ليس بمسلم ولن تعمل ولن تعمل. ولهذا أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه لما طعن طعنه أهل الأشعر المعلوم ودخلوا عليه وهو جنبوه فأمروا بالصلاة استيقظ وقال نعم إنه لا حظ في الإسلام من المصلين ما حظ له. هكذا يقول المحدث وهو أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه. يشكر لله في أعماله ويقول له إن من أهل الأمور محدث الصالح فمن حافظ عليها فهو المسوى أحفظ ومن ضيعها فهو المسوى أمر. أول الذين قدروا الصلاة حق قدرها وعرفوا أحقها معرفتها. أما الآن أصحاب المعاني وأصحاب المهام يحاربون المصلين بشكل غريب وتأتينا الشكاوى في الجهات المتأكدة أن المعنى الفلاني يمنع من الصلاة وأن الشغل الفلاني يمنع من الصلاة. يا حسرة على المسلمين في مضيعهم بهذه الفريضة. والله ما أعطيت هذه الفريضة لا ينبغي أن ترضى. هذه الفريضة إيه؟ اعتنى بها رسول الله كما بينت ولا إلا لنها فقط. وإذا الأمر عبر وأكبر من ذلك فلا إخواني يجب علينا أن نعظم الصلاة وأن نقدرها حق قدرها وأن ننزلها المنزلة اللائقة بها. لا التهاون ولا خلاف في الكتب الفقهية والنهي العملية مفقودة لا هذا لا نقبله. فيجب أن نقيم دين الله وأن نقيم شعره في نفوسنا وفي مجتمعنا وفي بيئاتنا وفي عوائلنا وعائلتنا. هذا هو تعظيم الصلاة. وسيأتي إن شاء الله حيث أن تكلم على صفتها كيف أعظمها رسول الله صلى الله عليه وسلم وكيف كان يعطيها حقها من الوقوع ومن الركوع ومن السجود ومن الخشوع ومن الأدعية ومن الذكر وإلى آخره. هذا الذي أعظمه رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان يريد نسبته فيها قرة عين صلى الله عليه وسلم. أما أنه فيقول أرحنا منها يا بلال. هو كان يقول أرحنا بها وأولئك إذ ما يقصروا يقول أرحنا منها يعني هو يعنينا. فلأن ما مضي وراء الإمام يتقن بعض الصلاة إلا وقام عليه المصلون واشتكوا عليه أن تخطبت يعني لو قام مثلا واحد تقدم في مسجد من مساجد العالم الإسلامي وقرأ سورة كهف ورتفع إلى سورة القمر كل المسجد يقوم عليه إنه أطار. ما هذه الطار؟ ويستمر بالحالي أفتر من اليمعان الله أكبر الوقار وهو صحابي قلت إيه؟ هذا يعني تعظيم لله. إذا لم تعظيم لله كان الأمر من هذا الدليل ولكن التعظيم الذي ينبغي أن ينزل في الصلب هو مفقود كما قال الله تعالى وما قدر الله حق قدره. لو قدر الله حق قدره عرفنا فريضة وعلمها ولوازمها وأكملها حقيا. أما أن وصيناها وصية الأمة فمن أين لهذه الأمة التي تأتيها مصر؟ فمن أين الأمة التي تأتيها تمر لم تأخر. احنا نتوقع لازم نستشف وجوب الشرب زي وجوب الصلاة. ما هو غير هو رئيس السياسة هو الاقتصاد هو الكلام هو بل ده شيء مش بحر. لا يرضي ولا يحزن. بعد شيء يتصلوا أن عندهم هذه الاستخاب ويقصون ودعوا الصلاة ودعوا الصيام ودعوا دين الله. لا
ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون